نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج مع الوالد الشيخ عبد الله بن علي الركوان. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. أرحب بأخي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الإحلافي. شيخنا، قبل الأسئلة المشاهدين، هذا سؤال من جمعية الصم، يقول: أصم اعتاد من أهله أن يخبروه بدخول وقت الفجر حتى يمسك عن المفطرات، ولكن المؤذن أذن ولم يعلم وأكل بعد الأذان، فما الحكم؟ هل يمسك ويصح صومه أم يمسك ويقضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أعظم الله أجر الإخوة الصم وجزاهم خيرا على حرصهم على الالتزام بأوامر الشريعة الإسلامية مع ما يعانون في ذلك من صعوبة. وبخصوص سؤال السائل، وهو أنه أكل بعد أذان الفجر ظانا أن الفجر لم يؤذن لأنه قد اعتاد على أن أهله يخبرونه بالأذان، فمثل هذا لا شيء عليه، وهو نظير الشخص السليم إذا أكل بعد أذان الفجر ظانا أن الفجر لم يؤذن. فالمختار من أقوال العلماء أن صومه صحيح، لأنه كان يعتقد بقاء الليل، والأصل بقاؤه وعدم خروج الفجر، ومن ثم فهذا الذي حصل منه مثل ذلك صومه صحيح، بمعنى أنه يمسك ويتم صومه، وصومه صحيح وليس عليه قضاء.
نعم شيخنا، سأتكم في بعض الاتصالات. البراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الله يرضى عليك.
الله يجزاكم خير. يا شيخ، السؤال الأول، كان في بيع وشراء السماعات داخل المسجد، أجهزة وميكروفونات السمعيات للمسجد، ومدير الصيانة الموجود كان وقتها كان يعطينا أسعار السعر كذا والسعر كذا، فكنت يعني أقول له سعر هذه ليه ما تنقصها شوي، ليه ما كنا نكسر هذا الكلام جوة المسجد. وثاني مرة كنت وسيط بين البائع وبين إمام المسجد في الأسعار، وكنا جوة المسجد. وبعد فترة وجيزة يعني سمعت فتوى أنه ما يجوز البيع والشراء داخل المسجد. ما كنت والله أعلم بهذا الشيء، فما يعني إلا علي هذا الوقت.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
شكرا أخي البراء. أم صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلوا بالسؤال.
إن شاء الله.
تفضل يا أم صالح.
إن شاء الله. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا معلمة. والطالبات الآن في يعني في أزمة كورونا وكذا يعانون من ناحية مثلا حل الواجبات، الأنشطة المطلوبة منهم. فأنا يعني عارفة الوضع وعارفة خدمات الانترنت عند الناس ومستويات الناس انها تتفاوت يعني مو كلها عند ذيك السرعة. فأتغاضى وتساهل في الدرجات فأعطي الطالبة أكثر من حقها والغالبية يعني أعطيهم أكثر من حقهم. فبعض الأخوات تقول لي هذا ظلم للطالبة اللي يعني حريصة اللي تحضر دائم اللي تحل تأدي المطلوب منها. هل هذا صحيح يا شيخ؟ يعني الآن أنا في نهاية الفصل في نهاية الترم العام يعني جاني حرج وصرت يعني مترددة خايفة أني فعلا أني ظالمة هالحين الطالبات الشاطرات لأني رفعت مستوى الضعيفات أو اللي مستواهم أقل.
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أم صالح.
جزاك الله خير.
أم نورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم نورة.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
قراءة بالنسبة للحديث قراءة من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعهم من دخول الجنة للموت.
إيه؟
هل تقرأ بعد الأذكار يعني بعد السلام بعد الأذكار ولا أول ما يسلم الواحد؟
نعم.
والسؤال الثاني ما حكم تبادل الهدايا في العيد؟ يعني مثلا يطلب أحد الأعضاء أنه يقدمون هدايا لبعضهم البعض. هل في شيء؟ وجزاكم الله كل خير.
وياك تسمع الإجابة. الأخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن.
الله يحييكم وجزاكم الله خير
الجميع.
على ما تقدمون. عندي سؤال واحد ألا وهو أن هناك بعض الناس يعني سمعت عنهم إذا راحوا محطة بنزين أو الوقود يعني إذا ما وجدوا العامل اللي يصلح يعني يعبي لهم سيارتهم يعبون من أنفسهم ويضعون المبلغ يعني ويضعون المبلغ ثم يمشون. ما حكم يعني هذا؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الأخ أبو صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا.
حياكم الله وأنتم كذلك. سؤالك الله يحييك.
الله يحيي الجميع. فضيلة الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من ابتلي من هذه البنات بشيء. أحسن الله إليكم، كيف تكون الهبة ابتلاء؟ أقصد هبة البنات. وجزاكم الله خير، إشارة إلى أهم الأسباب في صلاح الأبناء في هذا الزمان المتغير والمتقلب والمغريات والملهيات والشهوات. أحسن الله إليكم.
وإياكم، الله يرضى عليك أبو صالح. شكر الله للجميع. شيخنا الأخ البراء يقول بيع وشراء الأجهزة للصوتيات داخل المسجد، يعني المفاوضة وأن يبيع أجهزة المسجد والميكروفونات والسماعات وهو داخل المسجد.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وأمر بأن يقال لا أربح الله تجارتك، كما نهى عن إنشاد الضالة فيه وأمر أن يقال له لا ردها الله عليه. ومن ثم فلا فرق بين أن يكون ذلك عن طريق الأجهزة أو باللسان. صحيح أن الحركة والضوضاء بالحديث باللسان ربما تكون أجلى منها في عن طريق الأجهزة، لأن الغالب أن هذا يتم عن طريق الضغط على الأرقام. لكن عموم النهي يشمل البيع بمختلف أشكاله وصوره.
نعم. شيخ أم صالح يعني معلمة تقول إشكالية التعامل مع الطالبات من خلال الانترنت والمنصات التعليمية، أتساهل وأتغاضى يعني معهم في الدرجات لأن يجد يعني معاناة في التعامل معهم، قد أعطيهم أكثر من حقهم، ونصحني البعض أن هذا ظلم مثل للطالبة الجيدة الملتزمة، فما الحكم في هذا؟
نسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة التي كانت سببا لكون التعليم عن بعد. ولا شك أن التعليم عن بعد هو حل، وإن لم يكن بالحل الأمثل لكنه هو الممكن. وعلى المعلمة كما على الطالب والطالبة وعلى أهلهم وأولياء أمورهم أن يتدربوا على استخدام هذه الأجهزة وكيفية التعامل معها. والأستاذ والأستاذة مطلوب منه أن يكون ميزان عدل، وأن يعطي الإنسان ما يستحق طالبا أو طالبة، لكن إذا اشتبه عليه الأمر هل يستحق هذه الدرجة أو لا يستحقها، فإنه يعطيه الدرجة، لأنه كما جاء في الحديث الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. أما أن يعطى الطالب أو الطالبة الدرجات بلا حساب فهذا أمر غير صحيح، لأن المراد من الدرجات سواء تعلقت بأعمال السنة أو تعلقت بالامتحان النهائي قياس مدى إلمام الطالب أو الطالبة بالمادة العلمية التي درسها في هذا الفصل، وكونه يعطى بغير حساب هذا غير صحيح، لأن معنى ذلك أنه سيستوي الجاد والمهمل، بل ربما كان ذلك دافعا للمهملين إلى زيادة الإهمال، وهذا أمر له آثاره الوخيمة.
نعم. أم نورة يا شيخ تقول تسأل قراءة آية الكرسي متى تقرأ، قبل الأذكار أو بعد الأذكار؟
من المعلوم أن قراءة آية الكرسي مأمور بها بعد كل صلاة، كما أمر بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في المغرب والفجر ومرة مرة في بقية الصلوات، وتقرأ هذه بعد الأذكار والأمر فيه سعة.
أيضا تسأل الشيخ حكم تبادل الهدايا في العيد.
الهدية في حد ذاتها مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكان يهدي ويهدى إليه سواء في الأعياد أو في غيرها، لكن أحيانا يكون هناك اتفاق على أن يحضر كل واحد أو كل واحدة هدية ثم تجري القرعة عليها، فهذا هو الأمر الممنوع. أما الهدايا في ذاتها فهي مطلوبة.
الأخ عبد الرحمن الشيخ يقول بعض الناس قد يأتي مثلا محطة الوقود ويعبي مثلا بمبلغ 100 أو 200 ريال مثلا ولا يجدون العامل، فيضعون المبلغ مثلا في صندوق أو قريبا من يعني طرمبة التعبئة.
لا بد أن يتأكدوا من وصول هذا المبلغ إلى العامل الذي أنابه صاحب المحطة في القيام بهذا الأمر، لأن الإنسان إذا وضعها في مكان وهو لم يتأكد أن هذا المكان مخصص لوضع النقود فلربما جاء شخص وأخذها ومن ثم ضاع على صاحب المحطة مقابل ما قام الإنسان بتعبيته من المواد التي تعبى سواء كانت من البنزين أو غيره من الأشياء السائلة.
نعم. أبو صاحي الشيخ يسأل في قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقوله عليه الصلاة والسلام من ابتلي بهذه بالبنات، هل الهبة قد تكون ابتلاء؟
هو لا يعني أن الابتلاء أن هذا أمر مضر. نعم. كم كانت البنات أنفع وأحب للإنسان من الأبناء، وكل هؤلاء رحمة، لكن النفوس جبلت على حب البنين على نحو أخص، وهذا يعني أمر جبلي، وإن كان على الإنسان أن يفرح بما آتاه الله من البنين والبنات، وكم من بنت كانت أكثر نفعا من عدد كبير من الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رزق ابنتين أو ثلاث، بل حتى جاء في بعض الروايات أو واحدة، وأحسن رعايتهن فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه.
نعم شيخ، من أسئلة التويتر سؤال يقول: من قدم عضوا على عضو في الوضوء ثم صلى وتأكد أبعد الفراغ من الصلاة،
من المعلوم أن الترتيب في الوضوء هو فرض من فروض الوضوء. الفقهاء يتكلمون عن شروط الوضوء ويتكلمون عن فروضه، ويعدون الترتيب فرضا من فروض الوضوء. ويدل على ذلك أن الله عز وجل في آية الوضوء أمر بغسل الوجه أولا، ثم بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين، فأدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا يدل على أن الترتيب لا بد منه. لكن إذا وقع هذا من الإنسان عن جهل وصلى صلوات كثيرة ولا يعلم عددها، فيرجى أن يكون ما قام به متقبلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسلم عليه ثم صلى وكان مسرعا في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه مرة أخرى وسلم وبعد أن رد عليه السلام: صل فإنك لم تصل. وقد أمره ثلاث مرات، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، والتي تكون فيها الطمأنينة، والطمأنينة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، مع أن هذا الرجل كان يصلي الصلوات الماضية على النحو الذي صلاه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصلي بدون طمأنينة، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات وعذره بجهله.
نعم أيضا الشيخ، من الأسئلة في تويتر: شخص قام بشراء آلة موسيقية بمال حلال ثم أراد أن يبيعها، هل هذا المال الذي سيقبضه حلال أم حرام؟
بالنسبة للآلات الموسيقية التي لا تستخدم إلا لهذا الغرض، لأن قد يفهم بعض الأشخاص هناك مثلا آلة تستخدم في هذا الجانب وفي غيره، فهذه لا تدخل. أما الآلة الموسيقية التي لا تستخدم إلا لهذا الغرض كالعود وغيره، فإن البيع والشراء فيها حرام، ومن ثم فليس له أن يبيع على مسلم. لكن لو قدر أنه في مجتمع يكثر فيه غير المسلمين وباعها على غير مسلم، فأرجو أن يكون الأمر في ذلك أسهل.
نعم نسألكم يا شيخ في اتصالات. أبو سلطان، السلام عليكم ورحمة الله. أبو سلطان، أبو سلطان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال الله يرضى عليك.
حياك الله معالي الشيخ الدكتور عبد الله.
حياك الله يا شيخ.
سم،
شخص توفي وعليها دين من الصندوق العقاري قرض.
نعم.
وتحمل الدين إحدى الورثة، هل تبرأ ذمة المتوفي؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك وإياك. الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الأخ عبد الله.
الله يحييك.
سؤالك الله يحييك.
الله يطول عمرك. الوالد كبير في السن وبعد أزمة كورونا صار يصلي في المسجد في البيت لوحده. فهل من الأفضل، أنا أصلي في المسجد الله يقبل إن شاء الله، فهل من الأفضل إني أصلي معه في البيت ولا أخليه الواحد يصلي لوحده وأنا أروح المسجد؟ شكرا.
حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. أخت نورة، السلام عليكم ورحمة الله. نورة.
عليكم السلام.
تفضلوا بالسؤال يا بنتي.
ما حكم الصلاة على سجادة الكعبة المشرفة؟
سجادة فيها صورة الكعبة.
أيوة.
نعم. الأخ محمد، السلام عليكم. أخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يرضى عليك.
الله يحفظك إن شاء الله. أنا علي تمويل شخصي في بنك الراجحي.
نعم.
وكمان تمويل سيارة. فأنا أبي أسدد القرض عن طريق التمويل عن طريق البنك. البنك يسددها لي. بعدين أطلع يطلع لي تمويل جديد. فهل هذا جائز؟
إن شاء الله. تسمع الإجابة. شيخنا أبو سلطان يقول شخص توفي وعليه دين للصندوق العقاري وتحمل يعني بعض الأشخاص الدين أو من الورثة أحد الورثة، هل عليه شيء؟
من المعلوم أن أمر الدين كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وقد أتي عليه الصلاة والسلام بميت فسأل هل عليه دين، فقالوا عليه ديناران، قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وبرئت ذمة الميت؟ قال نعم، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ثم كان يسأل أبا قتادة ما فعل الديناران حتى قال قضيتهما، قال الآن بردت جلدته. ومن ثم فأمر الدين ليس بالسهل، وإذا تحمله بعض الورثة أو حتى من ليس من الورثة فإنه يكون مؤثرا بالنسبة للميت، ولعله يخفف العبء عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك الرجل لما قال أبو قتادة هما علي. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن وفائهما، وأخبر لما أخبره أبو قتادة بأنه قضاهما قال الآن بردت جلدته. فأمر الدين ليس بالأمر السهل، وأرجو أنه إذا تحمل الورثة ذلك أن ذلك يبرئ ذمته، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة الجهة المختصة الصندوق العقاري أو غيره من الجهات ليكون ذلك التحمل سائغ نظاما.
نعم. الأخ عبد الله يا شيخ يسأل يقول الوالد كبير بالسن وهو يصلي في المسجد عادة، لكن مع أزمة كورونا صار يصلي في البيت، وأنا أصلي في المسجد ولله الحمد، لكن لو صليت معه في البيت.
لا شك أن هذه الأزمة التي تمر بالناس اليوم هناك تعليمات معينة أصدرتها الجهات المختصة، ومنها حث كبار السن أن يصلوا في البيوت لأنهم أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، ومن ثم فإن والد هذا الشخص معذور في تركه للصلاة في المسجد، بل لعل هذا هو الأولى التزاما بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية. ويرجى أن يكون لمن يصلي في بيته اتقاء الإصابة بالعدوى من هذه الجائحة، يرجى أن يكون له ثواب من يصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا الذي يصلي في بيته وما منعه من حضور الجماعة في المسجد إلا الخوف من العدوى وامتثال التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فله ثواب حضور الجماعة. لكن ما ذكره ولد السائل من كونه يصلي مع والده ويترك الصلاة في المسجد لا ينبغي هذا، وإنما يحسن بهذا الشخص أن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين ومراعيا في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن، ثم يرجع بعد الصلاة إلى البيت ويصلي مع والده سواء كان إماما أو مأموما، فتكون هذه الصلاة نافلة بالنسبة له لأنه قد أدى فرضه، ويحصل بذلك تطيب خاطر ذلك الأب.
نعم. الأخت نورة يا شيخ تسأل تقول حكم الصلاة على سجادة فيها صورة للكعبة.
مطلوب من الإنسان ألا يكون في قبلته ما يشغله سواء من صور أو غيرها، هذا على نحو عام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم في غرفة عائشة وكان أمامه ستر فيه تصاوير أمر بإزالته وقال إنها شغلتني تصاويره عن صلاتي. فكل شيء فيه ما يشغل ينبغي تجنبه، لكن في الجملة الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة ليس فيها شيء، إلا إذا كانت ستشغل الإنسان عند نظره إليها فيحسن أن يستبدلها بغيرها.
لكن شيخ أيضا السجادات السميكة اللي هي سفنجة
ليس في ذلك بأس إن شاء الله.
نعم. الأخ محمد الشيخ يسأل يقول علي تمويل شخصي وتمويل سيارة وأنا أسدد عن طريق يعني البنك وبطلع تمويل جديد، ما الحكم في هذا؟
أنا ما ظهر لي وجه الإشكال فيه، ومن نعم. ثم لا أستطيع أن أجيبه في هذا.
أخي محمد لعلك إمكانية إعادة السؤال مرة أخرى الله يرضى عليك. شيخ سؤال تويتر يقول حكم الغيبة في حق العاملة غير المسلمة أو السائق غير المسلم؟
الغيبة محرمة عموما، والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا وإن كان يتجه إلى المسلمين فإن غيبة غيرهم ليس فيها مصلحة، ولذلك ينبغي أن تتجنب الغيبة بمختلف أشكالها وصورها. لكن لا شك أن غيبة المسلم أشد من غيبة غير المسلم، لأن حق المسلم على المسلم آكد من حق غيره، إنما الغيبة في ذاتها هي نوع من أنواع الإيذاء، والإنسان مطلوب منه ألا يؤذي غيره من بني البشر بل ولا حتى من الحيوانات.
نعم. شيخ نستأذنكم فاصل الله يحييك. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الوالد الشيخ عبد الله بن علي الركبان، حياكم الله شيخ مرة أخرى.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
شيخنا أسئلة تويتر يقول أنا حلفت أكثر من مرة ألا أذهب للتطعيم، يمكن يقصد كورونا أو غيرها، لكن الآن سجلت اسمي فهل علي شيء؟
أولا ما ينبغي للإنسان أن يمتنع عن التطعيم فضلا عن أن يحلف ألا يذهب، لأن التطعيم فيه مصلحة كبيرة والجهات المختصة تحث على ذلك وترغب فيه. وعجيب أن يمتنع الإنسان، وأعجب من ذلك يحلف على أن لا يذهب. وكما ذكر هذا الشخص فإنه حلف ثم الآن سجل اسمه، وما فعله هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا الشخص إن شاء الله أتى الذي هو خير حينما أبدأ استعداده أن يطعم بأن سجل اسمه، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، والأمر فيها سهل، يعني وجبة لكل مسكين غدا أو عشاء أو في حدود 1.5 كيلو لكل شخص، أو يراجع الجمعيات البر التي تقوم بالتكفير ويعطيها المبلغ الذي تحدده وهو في حدود 100 وقد يصل إلى 150. أمره في الجملة سهل لمن ذات يده متيسرة.
نعم نأخذ الأسئلة يا شيخ. الأخ دلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا بالسؤال.
أحسن الله إليكم يا شيخ، عندي سؤال يتعلق بالزكاة.
نعم.
ولدي إشكالات كثيرة أود أن أعرفها من خلالكم، بارك الله في علمكم.
تفضل.
السؤال الأول: متى أزكي الذهب؟ يعني كم يبلغ الذهب عندي عشان أزكيه؟
متى أو كم المقدار؟ متى أزكيها والمقدار؟
متى أزكي؟ يعني إذا وصل لأي مرحلة. أنا عندي الآن يعني على سبيل المثال لو كان عندي مثلا 100 جرام.
نعم.
هل يزكى ولا لا؟
المقدار. نعم.
أي السؤال الثاني: كم تبلغ زكاة الذهب المدخر؟
نعم.
إذا كان الدخار فقط وليس اللبس، يعني زي اللي يدخر سبايك أو جنيهات.
نعم.
وهل تجوز تزكية الذهب قبل حلول الحول؟
نعم.
طبعا الذهب أو المال يعني. بارك الله فيكم وأعتذر على الإطالة. السلام
عليكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. أبو عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال أبو عمر.
أخي الكريم، عندي سؤال هنا الله يحفظك. السؤال الأول بالنسبة للزكاة: أنا عندي أخ يدرس بالجامعة ويحتاج إلى مصاريف جامعية وكذا، لكن ما عنده استطاعة، هل يجوز إعطاءه بالزكاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر بالنسبة للوالدين: إذا حصل خلاف بين الوالدين وكل منهما يأمر بما يخالف الآخر، فما يقدر الطاعة؟
حياك الله. أم مهند، السلام عليكم ورحمة الله. أم فهد،
سم.
تفضلي بالسؤال. أم فهد،
السلام عليكم. يا شيخ، لدي معي ولد عمره 11 سنة، أكمل 11 سنة، فأنتم تعلمون يعني الآن مع الظروف الراهنة في الصلاة في المنزل، فيا شيخ هل راح يكون في المستقبل يتعود على جلوس في البيت، أم أني يعني أسوي له احترازات ويكون يروح للمسجد عادي يصلي، ولا يكون علي إثم في بقائه في المنزل؟
نعم، تسمعي لي جاب إن شاء الله. حياكم الله. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. أم عبد الرحمن.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
الله يجزاكم خير يثيبكم.
آمين.
أنا سألت المرة الحلقة الماضية لكن أبغى أوضح جزئية في السؤال.
نعم.
هذا شخص عنده يبيع أجهزة، أجهزة اتصالات، ويقول يجوني أشخاص يبغون أقسط، يبغاني أقسط لهم في أشترك لهم في أندية رياضية. يقول أنا راعي المحل أدفع المبلغ كامل، هم يقسطون لي بس بربح، هل فيه محظور شرعي؟
وش علاقة الأجهزة الرياضية؟
أندية رياضية، نادي رياضي، يبغون يشتركون في نادي رياضي.
طيب.
يعني أي نادي؟ يقول أدفع أنت المبلغ كامل عشان ما عندهم مقدرة.
أيوة.
مبلغ كامل. وهم يقسطون لكن يأخذ عليهم أرباح.
هو موظف في النادي؟
لا هو صاحب محل. صاحب محل
شخص عادي يعني شخص عادي
بس يعني
الاشتراك نفترض انه 1000 ريال، يقول انا بدفع لكم 1000 ريال وقصده علي تجيني مثلا 1200.
ايوه كذا. نعم اي جزاكم الله خير، الله اثابكم الله.
طيب حياكم الله، شكرا للجميع. شيخنا الأخ دلال تقول متى أزكي الذهب، يعني مقدار الزكاة
الذهب؟ ويبدو أنها تسأل عن الحلي، عن الذهب الذي تستخدمه المرأة.
نعم.
وليست عن الذهب، لا تسأل عن الذهب عموما. بالنسبة لتزكية الحلي إذا كانت تسأل عن هذا، فإن كان لا يستخدم فإن الزكاة واجبة فيه عند جميع العلماء، وإذا حال عليه الحول فتخرج زكاته، تنظر إلى قيمته وتقسمها على 40 فتخرج 1 من 40. أما إذا كان الذهب حليا مستخدما تستخدمه المرأة، وهذا هو الذي يبدو من سؤالها، لأن هذا الذي يسأل عنه الكثيرون أو الكثيرات من الأخوات اللواتي لديهن حلي. فالذهب المستخدم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون زائدا عن الحاجة، أي زائد عن حاجة مثلها، بمعنى لديها جملة من الأطقم كل ما تهيأ لها مال اشترت به طقما، فهذا زائد عن حاجتها، فالزائد يزكى كالذي لا يستخدم. وأما إذا كان الذهب بقدر حاجتها، بمعنى أنه بمقدار ما يكون عند من مثلها في طبقتها، فهذا محل اجتهاد للعلماء. فمن العلماء من يرى تزكيته عموما، ومنهم من يرى عدم تزكيته كسائر المقتنيات التي يقتنيها الإنسان في بيته، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه ما دام يستخدم وبقدر الحاجة فإن الزكاة فيه غير واجبة. لكن من أخرجت الزكاة من باب الاحتياط خروجا من خلاف العلماء فذلك خير على خير.
نعم. أيضا تسأل إخراج الزكاة سواء الحلي أو المال قبل الحول.
إذا كان قد بلغ نصابا، لأنه لابد أن يبلغ نصابا وأن يكون قد حال عليه الحول، بلوغ النصاب لابد منه، والحول يبدأ من بلوغ النصاب. أما مضي الحول فإنه لا يجب أن يخرج الإنسان الزكاة قبل مضي الحول، لكن يجوز أن يخرجها قبل مضي الحول. ففرق بين الوجوب وبين الجواز، هو لا يجب لكنه يجوز، وهذا يسميه الفقهاء بتعجيل الزكاة. فمتى وجدت مصلحة في تعجيل الزكاة فإنها تعجل. النبي صلوات الله وسلامه عليه تعجل من عمه العباس زكاة سنتين.
نعم. شيخنا أبو عمر يقول أخي يدرس في الجامعة يعني وليس له دخل، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
من المعلوم أن الزكاة إنما تعطى لمن دخله لا يغطي حاجته، وليس ثم من ينفق عليه. فإذا كان يوجد من ينفق عليه فلا يعطى من الزكاة. يعني الآن كثير من أولاد الأشخاص حتى الأثرياء أو المتوسطين ليس لديهم شيء، وإنما ينفق عليهم أولياء أمورهم، فهل هؤلاء نقول يعطون من الزكاة؟ فإذا كان ينفق عليه غيره كأبيه أو أخيه فلا يعطى. وأما إذا كان لا ينفق عليه واحد من هؤلاء، فننظر هذا الأخ الذي سأل هل يوجد من يحجبه؟ بمعنى أبوه موجود وهو لا يرثه مع وجود أبيه، أو لهذا الذي هو في حاجة إلى الإنفاق له أولاد، بمعنى أن أخاه لو مات لم يرثه، ففي هذه الحالة له أن يعطيه من الزكاة. أما لو كان يرث، الأخ يرث أخاه عند عدم وجود الأب وعند عدم وجود أولاد لهذا الأخ، فإذا كان يرثه لو مات فإنه لا يعطيه شيئا من زكاته، لأنه تجب عليه نفقته، يعني تجب على القريب نفقة قريبه. إذا كان ذلك القريب لو مات لورثه المنفق، ففي هذه الحالة لا يعطيه من الزكاة ما دام أنه يرثه، لأن القاعدة المعروفة الغنم بالغرم.
نعم. أيضا سؤال آخر يا شيخ يقول: إذا حدث خلاف بين الوالدين وكلهم يأمر الابن، فأيهما أولى بالطاعة؟
على الإنسان أن يطيع والديه معا، وأن يقيم توازنا بينهما، فلا يميل إلى أحدهما مقابل الآخر، وإنما يحرص على الإصلاح بينهما وعلى طاعتهما في غير المعصية، وبإمكانه أن يحسن التعامل معهما حتى لو لم يعلم أحدهما بكيفية تعامله مع الآخر. المهم ألا يكون في جانب أحد أبويه ضد الآخر.
نعم. أم فهد الشيخ تقول عندها ابن عمره 11 سنة، في قضية ذهابه المسجد أو صلاته في البيت، تريد كلمة توجيهية في هذا الأمر يا شيخ.
بالنسبة للأبناء إذا لم يبلغوا حد التكليف فإنهم يصلون في البيوت، لأن الصلاة بالنسبة لهم نافلة، ولا يذهبون، لا يجبرون بالذهاب إلى المساجد. وإن كان من الجميل أن يحرص آباؤهم وإخوانهم الكبار أن يصطحبوهم معهم، لكن لا يجب على ذلك. أما إن كان هذا الولد قد بلغ، والإنسان قد يبلغ ولو في سن 11 بعلامات البلوغ الأخرى عدا السن، فهذا يصلي في المسجد إذا لم يخشى على نفسه سواء من العدوى في مثل هذه الأيام أو من تعدي الآخرين عليه، لأن أحيانا لا تكون طرقات المساجد آمنة بالنسبة لصغار السن، فقد يتعدى عليهم بعض أصحاب السوء. فإذا خشيت المرأة على ولدها من مثل ذلك فإنه يصلي في المنزل، ويرجى إن شاء الله أن يكتب له ثواب من يصلي في المسجد.
نعم. ناخذ اتصالات الشيخ. أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال. الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. بغيت أسأل عن دخول شهر شعبان للسنة هذه، لأنه يقول اختلفت الرؤية عن التقويم.
نعم.
هذا سؤالي. سلامتك.
الله يحفظكم. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله أم محمد.
وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا أسكن في يعني بلد بينها وبين المكان اللي فيه أهلي تقريبا 85 كيلو.
نعم.
ولي طبعا في هذا المكان، في المكان اللي فيه أهلي، لي شقة فيها يعني يعني خاصة لي يعني.
نعم.
إذا سافرت من البلد اللي فيها إلى هذه الشقة، أولادي يقولون أننا مسافرين، فيقولون يعني يجوز لنا نجمع ونقصر الصلاة، وأنا أقول ما يجوز على أساس لنا مكان يعني إقامة، فما أدري شو الحكم يعني في هذا، هل يجوز لهم الجمع؟
نعم. تسمعي الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الحين بما أن في دراسة عن بعد والمنصات وكذا، في كثيرين الحين يعني إذا تناقشنا معهم يدخلون بدل أولادهم وبناتهم ويختبرون عنهم يدرسون عنهم يقولون أصلا وزارة دارية إنهم راح يغشون. فأنا يعني ما أدري ودي توجيه لهم الله يهديهم لأن هذا طبعا علم أولادهم بالرغم ما شاء الله أولادهم لو تركوا لهم وبناتهم يعني المجال يمكن يبدعون ويذاكرون ويحلون يأخذون درجات أفضل من اللي هم أصلا يعني يحلون على أولادهم.
تسمع لي. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. شكرا للجميع. شيخنا أم عبد الرحمن تقول شخص يعطي أشخاص مالا ليشتركوا في نادي هو يعطيهم لأن ما عندهم يعني ملاءة مالية مثل يعطيهم 1000 ريال لكنها يقسطها عليهم على مدى سنة أو سنتين لكنها تطلع مثلا 1200 ريال.
هذا هو الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسية. هو الآن يعطيهم 1000 ريال ويسددون له 1200 فقد جمعوا بين ربا الفضل وربا النسية ومثل هذا لا يجوز.
نعم. أبو عمر الشيخ يسأل عن دخول شهر شعبان هذه السنة.
شهر شعبان فيما أعلم لم تثبت رؤيته ومن ثم كمل شهر رجب ومن المعلوم أنه ما دام كمل فيصبح التاريخ الموجود في التقويم متقدم على تاريخ الذي حكم به وعليه فاليوم بناء على التاريخ هو 13 وهو أول البيض وبناء على إكمال شهر رجب فإن غدا هو 13 بمعنى أن دخول الشهر حسب من يوم الاثنين بينما هو في تقويم أم القرى قد دخل بالأحد.
نعم. أبو محمد الشيخ ده سؤالين. سؤال تقول أسكن في بلد بينه وبين أهلي 85 كيلو ولي شقة في هذا في هذه المنطقة يعني أحكام السفر هل تطبق في الحالة هذه؟
أولا حساب المدة هي تحسب من آخر العمران من البلد الذي يقيم فيه إلى البلد الآخر الذي يسافر إليه فإذا كانت المسافة تزيد على 80 كيلو فإنه يفتى بالقصر وإنما قيل بذلك حتى تنضبط الأمور لأنه جاء في النصوص مسيرة يوم ليلة وهما مرحلتان فقدرت بما يقارب 80 كيلو وإذا أشكل على الإنسان هل المسافة هي دون مسافة القصر أو هي مسافة قصر فأكثر عليه أن يحتاط وعليه أن يتم أما كونه يملك شقة في البلد التي يسافر إليها فهذا ليس له أثر الأثر فيما لو كانت له زوجة هناك فهذا هو المؤثر ولذلك عثمان رضي الله عنه لما اعترض عليه أنه أتم الصلاة في السفر قال ألا إني قدمت بلدا فيه أهلي فأقمت فأتممت.
نعم. سؤال الآخر الشيخ تريد نصيحة حول قضية الآن الآباء أو الأمهات يدخلون يعني بدل أولادهم في المنصة يحلوا الواجبات أو الاختبارات هي تقول والوزارة أحيانا تعلم بهذا الشيء.
هذا ضرب من أضرب الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وفي بعض الألفاظ من غش فليس منا الغش محرم وجاء في بعض الألفاظ من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الغش بحمل السلاح مما يدل على عظم هذا الأمر وما يفعله البعض من أولياء الأمور من الآباء أو الأمهات أو الإخوة أو الأخوات من القيام بحل الواجب عن أبنائهم أو بناتهم هذا خطأ كبير لأنهم بذلك يغشون أنفسهم ويغشون أولادهم ويغشون مجتمعهم المراد من الدراسة أن يستوعب هذا الابن أو البنت المواد التي يدرسها، فيعتمد على الله في المقام الأول ثم على جهوده، أما أن يحل الواجب عنه فذلك أمر غير جائز.
نعم شيخ، من السؤال في التويتر يقول: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين من الفائض من الطعام؟
كفارة اليمين هي تخيير وترتيب، تخيير بين ثلاثة أمور: بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وعند العجز ينتقل إلى الصيام. ومع الأسف فإن الكثيرين من القادرين يكفرون بالصيام يظنون أنه هو الواجب، مع أن الصيام لا يجزي إلا عند العجز. الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ومن المعلوم أن الطعام إذا كان قوتا فإنه يخرج، إطعام 10 مساكين إما وجبة لكل واحد، وجبة غداء أو عشاء، أو ما يقارب 1.5 كيلو، بل إن الأصل هو إخراج الطعام، حتى أن جمعا من العلماء يرون أن القيمة لا تجزئ.
نعم شكرا لكم صاحب الفضيلة، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، شكر الله بأخي حسن الحلافي، شكر الله لكم أنتم أيضا. نلتقي بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك وللفريق الذي معك وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.